كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين، وسلم بلاد المسلمين من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اجعل كيدهم في نحورهم، وسلمنا من شرورهم، واجعل الدائرة عليهم بعزتك يا رب العالمين. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وعجل لنا بوعدك الذي وعدت من الاستخلاف والتمكين. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، وهذا هو اللقاء 94. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن حكم البيع وبيان مشروعيته، تكلمنا عن شروطه وأركانه، وبدأنا نتحدث عن تطبيقات البيوع المباحة، وبعد كده تكلمنا عن الربا وأحكامه. ثم في الدرس الماضي فرغنا من الحديث بعد أن تكلمنا عن القرض، فرغنا من الحديث عن الرهن. في هذا اللقاء نتكلم عن بيع السلم بفتحتين، فتح السين واللام، بيع السلم، وهو نوع من أنواع البيوع المشروعة التي أجازها الإسلام تيسيرا على العباد. والسؤال، ما المقصود ببيع السلم؟ السلم، ويسمى أيضا السلف، فعند أهل العراق يسمى السلم، وعند أهل الحجاز يسمى السلف، يسمى السلف، ومعناه بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم، بثمن مقدم، يعني تسليم السلعة هو الذي يؤجل، وثمن السلعة هو الذي يعجل. يعني مثلا تذهب إلى تاجر لتشتري منه سيارة مثلا، فيقول لك السيارة ب100,000، لكن تسليم السيارة هيكون بعد شهرين. تدفع الثمن الآن وتستلم السيارة بعد شهرين. السيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني مثلا يقول لك أنت تريد شراء سيارة مثلا مرسيدس، فتحدد له نوع السيارة وصفة السيارة عشان يستلمها بعد شهرين. وده مثلا معمول بيه في كثير من بلاد الإسلام، خاصة في السيارات الحديثة. تروح للمعرض تريد مثلا أن تشتري سيارة هذا العام، وهم كتوكيل أو معرض بيأتي بالسيارة حسب الطلب، إن هو بيستورد. فتروح أنت للمعرض أو للتوكيل بتاع شركة مرسيدس مثلا، السيارة مرسيدس C180 مثلا لعام 2026، كم ثمنها؟ هيقول له أنا عندي أكثر من فئة، فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة. الفئة الأولى مثلا ب100,000، الثانية ب150,000، الثالثة ب200,000 مثلا. هذه أمثلة. طيب أنا أريد السيارة فئة الأولى اللي ب100,000. طيب ادفع ال100,000، احجزها، احنا بنبعت طلب وبتجيلنا بعد شهرين، فتيجي تستلم بعد شهرين. تمام كده؟ أو ده يسمى بيع السلم. يبقى إيه اللي حصل في صورة البيع؟ الثمن معجل، إنما السلعة ليها أجل محدد هتستلمها بعد هذا الأجل. يبقى هذا عن تعريف بيع السلم. يبقى هو نوع من أنواع البيوع، بيع سلعة آجلة موصوفة بالذمة بثمن مقدم. دليل مشروعيته، هذا النوع من أنواع البيوع مشروع. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث المتفق على صحته، أي عند البخاري ومسلم، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وضع الضوابط الشرعية، يعني مثلا فلان ده بيزرع القمح، لسه بيزرع، ممكن الزرعة تطلع بعد سنة، فيجي واحد يريد أن يشتري هذا القمح ولسه ما زرعش، الراجل عنده الأرض الزراعية مهيئة لكن بيحتاج للنفقات والأموال عشان يزرع الأرض دي. فيجي لصاحب الأرض يقول له: أنا أريد أن أشتري القمح. يقول له: طيب أنا هبيع لك مثلا 10 أوسق من تمر، من الحنطة أو القمح. الوسق يعني 60 من الصاعات. فيقول له: هبيع لك 10 أوسق بثمن مثلا 1,000 دينار، بس هتستلم بعد سنة. يبقى خلي بالنا هنا، يبقى إذن الثمن تم تحديده والكيل تم تحديده والأجل تم تحديده، فده اللي ضبطه النبي. قال عليه الصلاة والسلام: التسليم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني لازم تحدد الكيل. إذا كان الزرع ده يكال، فتقول له مثلا أبيع لك 10 كيلة، 20، 50، مقابل ثمن كذا. فلا بد من تحديد الكيل، أو إذا كان بيوزن يبقى بالوزن، يوزن مثلا بالكيلو، أبيع لك مثلا 1,000 كيلو من هذا المحصول قيمة كذا. ويكون الأجل معلوما، يعني محدد التسليم بعد سنة بعد سنتين. فهذا الحديث دليل على مشروعية بيع السلم، أي تعجيل الثمن وتأجيل تسليم السلعة المباعة أو نوع الزرع المباع. الحكمة من مشروعيته: أجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السلم أي بيع السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. وهذا من محاسن التشريع في الإسلام، فهو يقوم على اليسر ورفع الحرج. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وإحلال أو تحليل البيع تيسيرا على الأمة، وفيه مصلحة كبيرة للمسلم. إذن هذا عن معنى بيع السلف أو السلم ودليل مشروعيته والحكمة منه. هذا النوع من البيوع له شروط لابد من توافرها حتى يكون مشروعا. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفته بكيل أو وزن أو زرع، فلا بد أن يكون منضبطا حتى لا نقع في بيع السمك في الماء، فهذا لا يجوز. فلا بد أن نحدد الوزن، يعني مثلا إن كنت تزرع قمحا فتقول له هبيع لك مثلا أردب من القمح أو 100 وسق من القمح، لازم يكون محدد مقابل ثمن معين. يبقى أول شرط انضباط صفات المبيع سواء كان بالكيل أو بالوزن حتى لا يؤدي إلى التنازع عليكم السلام. الشرط الثاني معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. يعني مثلا إذا كان بيتوزن لازم تحدد بالوزن مش بالكيلة، إذا كان بيكال تحدد بالكيل لا بالوزن حتى لا يكون هناك تنازع بين البائع والمشتري. الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له، لأن الزروع بتبقى أنواع، يعني مثلا حتى التمور في تمر جيد وتمر رديء وفي أنواع، كذلك بقية السلع، فلابد من تحديد الصفة. الشرط الرابع أن يكون دينا في الذمة، دينا في الذمة يبقى أصبح السلعة أو الزرع المشترى دينا في ذمة المالك لأنه قبض الثمن، فأصبح دينا مؤجلا لابد من تسليمه والوفاء به في المدة المحددة للتسليم. خامسا أن يكون مؤجلا، لأنه لو كانت السلعة حاضرة ما يسمى السلم ولا يسمى سلف، فلابد أن تكون السلعة مؤجلة في التسليم. الشرط السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، يعني ما ينفعش تقول لي مثلا هبيع لك 10 كيلا من القمح بمقابل 10,000 يورو مثلا وما تحددش هتسلم إمتى، لازم تحدد لي مدة التسليم، يعني بعد سنة بعد شهر بعد شهرين إلى آخره، ويكون هذا مكتوب في العقد. الشرط السابع أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل التفرق، يعني يجي المشتري بعد ما اتفقنا يدفع للبائع الثمن كاملا ويذكر هذا في عقد البيع. الشرط الثامن كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل. يعني مثلا معروف الزراعة لها مواسم، يعني مثلا لك محصول القمح مثلا إذا زرع اليوم ينبت بعد مثلا 4 شهور أو بعد 5 شهور أو بعد سنة على حسب خبرة المزارع وهكذا. فلا بد أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل. يعني أنت حددت أجل لمدة سنة، المفترض في السنة دي يكون الزارع ده طلع وهكذا حتى يسلمه ولو في وقته. فإن لم يكن موجودا كالرطب مثلا في الشتاء لم يصح لأنه غرر، لأن معلوم أن الرطب بيكون في الصيف. فتيجي تقول لي أسلمك في الشتاء، طب الشتاء موسم ما فيش فيه رطب، يبقى ده بنسميه بيع الغرر. بيع الغرر وهو يحرم شرعا، يحرم شرعا. هذا فيما يتعلق بقضية السلف أو بيع السلم. ولذلك ورد نص يبين هذا النوع من أنواع البيوع عن محمد ابن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ الحنطة يعني القمح. قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام. المقصود بنبيط أهل الشام أو إن شئت فقل أنباط الشام، هم خليط من الناس بعد الفتوحات من الروم وغيرهم، اختلطوا بالعرب أو اختلطوا بالروم، هم من العرب واختلطوا بالروم فاختلف لسانهم، وهم المزارعون من أهل الشام وكانوا يسمون بأنباط أهل الشام، وقيل أنهم من النصارى. قال ابن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت، الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم، وهذا الذي ضبطناه بالشروط، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرص أم لا. يعني ما كانتش الزرعة موجودة، فده اسمه بيع السلم، يعني بيبيع زرعة لم تزرع بعد لكن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا اختل شرط فسد العقد، لأنه يدخل في بيع الغرر غير المعلوم، وهذا يحرم شرعا. فهنا الحديث بيّن حال الصحابة وإقرار النبي لهم في قضية بيع السلم بشرط أن يكون المبيع معلوم الكيل أو الوزن ومحدد أجل التسليم، وبشرط أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد. هذا عن بيع السلم، هو من البيوع المشروعة التي فيها التيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم، وهو مبدأ مهم جدا من مبادئ التشريع في الإسلام. نجد أن هذا المبدأ وهو اليسر ورفع الحرج في شتى مناحي المنهج، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، في الأحكام، في العبادات، في كل شيء. فتجد أن الإسلام يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج. ونحن على مائدة رمضان مثلا، فتجد أن هذا المبدأ في أحكام الصيام. المريض يشق عليه الصيام يفطر، له رخصة الفطر، لأن الإسلام يقوم على اليسر ورفع الحرج. والمرض ينقسم إلى نوعين: في في عندنا المرض المؤقت الذي يرجى برؤه، وهناك المرض المزمن الدائم الذي لا يرجى برؤه، ولكل مريض حال مع الصيام. فالمرض المؤقت مثلا جات له شوية برد، تعب، مش قادر يصوم، يفطر، له رخصة الفطر، لكن يجب عليه القضاء بعد رمضان. يجب عليه القضاء بعد رمضان. لماذا؟ لأن المرض هنا مؤقت. المرض مؤقت يعني أيام معدودة ويبرأ بإذن الله تعالى. فنقول له افطر أيام المرض للمشقة والتعب، ثم اقضي بعد رمضان حال صحتك. إنما المرض المزمن، بعض العلل والأمراض بتكون مزمنة دائمة، نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض ومريضة. من ذلك مثلا السرطانات والفشل الكلوي والكبد الوبائي وبعض الأمراض المناعية الدائمة المستمرة، وكذلك بعض الأمراض كالسكري أو ما شابه ذلك، بشرط أن يرى الطب المتخصص أن هذا النوع من المرض المريض فيه لا يقوى على الصيام ولا يجب عليه الصيام. فبنقول أمثال هذه الأمراض والعلل المزمنة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، بنسميها فدية الصيام، يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الطعام صاع مد من طعام، الصاع فيه 4 أمداد، والمد يعني كفين معتدلين من طعام، يعني قريب من 0.5 كيلو من طعام أو 600 جرام من الطعام، لأن الصاع بيعمل تقريبا ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. فلو قلنا مد يعني ربع هذه الكمية، فنقول مثلا حوالي 600 جرام من طعام. المهم وجبة يطعمها الذي ترخص بالفطر للمرض الدائم، يطعمها لمسكين، ولابد أن تكون طعاما لا مالا. بمعنى إن استطعت أن تعد أنت الوجبات، أنت مثلا هتفطر رمضان كاملا، يبقى عندك لابد من إعداد 30 وجبة. الوجبة تكفي المسكين، يعني مثلا وجبة إفطار تكفيه، وهكذا. فإن استطعت أن تفعل أنت فهذا، أو تدعوهم على الطعام عندك في بيتك، يعني مثلا تعمل طعام يكفي 10 من المساكين وتدعوهم على البيت يأكلوا. طيب أنت كده أطعمت 10، مرة ثانية تعمل طعام آخر 10 آخرين أو لنفس 10، لا حرج، يبقى كده 20. مرة ثالثة تعمل طعام 10، يبقى كده 30 وجبة، يبقى كده أطعمت وقدمت فدية صيامك. طب أنا ما أعرفش أعمل كده، طيب أوكل من يفعل ذلك، أوكل من يفعل ذلك. يعني مثلا لو في المحيط اللي أنت فيه في مسجد قائم مثلا على كفالة الطفل اليتيم أو رفع الحرج عن الفقراء والمحتاجين، فتيجي تقول له دي فدية صيام، أريد أن أطعم 30 مسكينا، فدية صيام، بتكلف أنت الوجبة كام؟ يقول لك مثلا الوجبة بكلفها 5 يورو مثلا، يبقى في 30 يبقى 150 يورو، فتقدم له أنت المبلغ وتقول له اطعم لي 30 مسكينا فدية صائم، وهكذا. يبقى إذن إن استطعت أنت أن تطعم افعل، وإن لم تستطع فوكل غيرك أن يطعم لك. وأنتم في دول الغرب وممكن توكل في بلادك، مثلا الفقراء كسر والحاجة ملحة، فممكن توكل مؤتمنا يكون عنده دين وورع، فتقول له دي فدية صايم تطعم لي 30 مسكينا عشان يطعم بها 30، وهكذا. يبقى إذن هذا من اليسر ورفع الحرج. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى ده خاص بالمريض اللي مرضه مؤقت. أما المزمن كما بيّنت بيأخذ حكم كبير السن، فبيطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك المسافر، المسافر من أهل الأعذار، والإسلام جاء لرفع الحرج والتيسير على المسلمين. فالمسافر له رخصة الفطر، له رخصة الفطر والقضاء بعد رمضان. لكن نوع السفر ده بقى اختلف العلماء، هل السفر في طاعة ولا في معصية؟ فقالوا يستفاد من الرخص، هذا قول، من كان في سفر طاعة، أما من كان في سفر معصية فلا يستفيد من هذه الرخصة. وعلى كل هذا خلاف بين أهل العلم في قضية نوع السفر. أما في قضية المشقة، فلان يسافر سفرا مريحا، هل له رخصة الفطر؟ الجواب نعم له الرخصة، لكن لك أن تسأل أيهما أفضل، أن يأخذ بالرخصة أم يصوم؟ هذه مسألة أخرى. نقول الأفضل أن يصوم ما دام السفر مريحا ولا مشقة فيه ولا تعب، بل أفضل له أن يصوم، لكن له أن يأخذ بالرخصة على كل حال، فإن أخذ بالرخصة له ذلك ويقضي بعد رمضان، لكن إن وجد من نفسه نشاطا وأن السفر مريحا يبقى الأفضل في حقه الصيام، وأن تصوموا خير لكم. نيجي للسفر بقى، إن كان الصيام يضر، يعني السفر شاق جدا ولو صام يحدث الضرر ويغلب على الظن ذلك، يحرم عليه الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث له مناسبة، أحد الصحابة كان في سفر فلم يفطر فكاد أن يهلك من شدة ومشقة السفر، أغمي عليه وظلله الناس وكاد أن يهلك، فلما رآه النبي قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا يأثم لأن صومه مع سفره والمشقة أدى لهلاكه أو كاد أن يهلك. فإن كان السفر شاقا مرهقا وعلمت أن صومك يضرك فيحرم عليك الصيام ويجب عليك الفطر، ويجب عليك الفطر. أما إن كنت تستطيع الصوم بلا ضرر فلك ذلك، فإن النبي رخص في الفطر في السفر وكان يصوم وهو مسافر عليه الصلاة والتسليم، فهذا يدل على أن من قوي على الصيام في السفر له ذلك. أما من كان السفر يضره إن صام فيحرم عليه الصيام في سفره ويجب عليه أن يأخذ بالرخصة فيفطر ويقضي بعد رمضان. إذن المسافر على كل حال، سواء كان السفر شاقا أو كان السفر مريحا، له رخصة الفطر ثم القضاء بعد رمضان، لكن إن كان السفر شاقا والصوم يضره يأسم إن صام ويجب عليه الفطر رفعا للضرر، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم ليس من البر الصوم في السفر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى ده مبدأ التيسير في العبادات، يبقى على مائدة رمضان المريض له رخصة الفطر، إن كان المرض مؤقتا شوية برد أو سخونية أو تعب في المعدة أو علة مؤقتة ولا يستطيع الصوم مع العلة، نقول له افطر وعليك القضاء بعد رمضان. إذا كان المرض مزمنا مستمرا دائما، نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا. كذلك كبير السن وكبيرة السن، يعني الرجل الكبير السن إن كان الصيام يشق عليه ويضعفه ولا يقوى على الصيام، نقول له رخصة الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن كبير السن وكبيرة السن لها رخصة الفطر وله رخصة الفطر مع إطعام مسكين عن كل يوم. بعض كبار السن يصرون على الصيام، يقول لك أنا ما أقدرش أفطر، إن كان صومه يضره يأسن، وعلى المحيطين به من أبناء أن يذكروه بذلك وأن يبينوا له أن لك رخصة في دين الله، وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، ثم إن فطرك سيثمر خيرا على غيرك بالإطعام فترفع الحرج عن مسكين، فلماذا تشق على نفسك ولماذا ترفض هدية ربك؟ هذه رخصة، هدية ورخصة طيبة ترفع الحرج، فلك أن تفطر وتطعم مسكينا عن كل يوم. ثم في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، من كان مريضا مسافرا أجري عليه عمله كما كان صحيحا مقيما. يعني حضرتك لكبر السن والضعف أنت كنت معتاد على الصيام فأجرت على الصيام، والآن أنت ضعفت فعليك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك من اليسر في أحكام الصيام قضية الحامل والمرضع. قضية الحامل والمرضع، الحامل إن خشيت على نفسها أو على جنينها فلها رخصة الفطر، ثم عليها القضاء بعد رمضان إن استطاع. أما إن كانت موصولة حمل برضاع ففتوى ابن عباس أنها تأخذ حكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، يعني تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. بعض النساء بعد الوضع لا ترضع الرضاعة الطبيعية، ممكن لآفة أو لعلة أو لكذا، فالطفل بيأخذ ألبان صناعية، فبالتالي هي لا ترضع الآن، فإن استطاعت أن تقضي فعليها القضاء لا الفدية ما دام انقطعت الوصل في قضية الحمل بالرضع. أما إن وصلت فتأخذ بفتوى عبد الله بن عباس تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا بالنسبة للحامل والمرضع، فلها رخصة في الفطر في رمضان إن خشيت على نفسها أو خافت على جنينها. ودي قضية مهمة لابد أن يتعلمها طالب العلم من أجل رفع الحرج عن المسلمين والمسلمات والتيسير. فإذا مبدأ اليسر ورفع الحرج هنجده في العبادات، ونجده في المعاملات كما بينا في بيع السلم والأحكام المتعلقة به من باب التيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم. ننتقل الآن إلى الحوالة ونبدأ ببيان معناها. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إيه؟ مثلا فلان عليه دين ولا يستطيع الوفاء به فيحيل هذا الدين على غيره ويقول للدائن خذ دينك من فلان، وفلان يقر بذلك، فدي اسمها الحوالة. يبقى أنا حولت الدين من ذمتي إلى ذمة غيري. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحضر وليقبل الحوالة. فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله. يعني إيه؟ أنا الآن مدين ولا أستطيع الوفاء، فأقول للدائن خذ دينك من فلان، نشوف فلان ده موسر أم معسر، إن كان من الأثرياء خلاص يروح له ويأخذ منه دينا، طب إن كان فقيرا معدما هو الآخر فمن حق الدائن أن يرجع على المدين الأول، يقول لا أنا آخذ حقي منك أنت لأنك أحلتني على فقير معسر أو مفلس. وهكذا رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم يرضى به، فلو حق الرجوع، لو حق الرجوع. يبقى إذن هذا بالنسبة لمعنى الحوالة وبيان مشروعياتها. طيب هل الحوالة لها شروط حتى تكون صحيحة؟ نعم، يشترط لصحتها رضا المحيل لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا. يعني إيه؟ أنا الآن علي دين فبيجيني الدائن عشان يأخذ دينه، فأقول له اذهب إلى فلان خذ دينك منه، الشرط بقى أن يرضى الدائن بذلك، فإن رفض خلاص له حق الرفض ويأخذ دينه مني لأني أنا المدين. يبقى الشرط الأول أن يوافق المحيل على هذه الإحالة، طب لم يوافق يبقى لا يصح. الشرط الثاني كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، يعني الدين اللي في حقي أنا في ذمتي مثلا معلوم، مبلغ من المال محدد مثلا 1000 يورو، يبقى الدين محدد ومعلوم، فأروح أخذ نفس المبلغ ده من المحال عليه، لكن ما يكونش غير معلوم أو مجهول فما ينفعش، لابد أن يكون معلوما قدرا وجنسا وصفة. ثالثا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني دين مستقر ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية عن طريق البنوك، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلة في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك اللي بنسميها عمولة التحويل، ودي في الغرب تلجؤون إليها كثيرا عن طريق البنوك أو بعض البرامج اللي هي مثلا بتبدأ تحول المبالغ من بلد إلى بلد مقابل أجرة معينة، يعني مثلا هتحول 1000 يورو، انت هنا مثلا سوري تقيم في ألمانيا هتحول لسوريا، فبتروح للبنك تديله 1000 يورو بحيث يحولها لأخيك أو قريبك في سوريا، فبيقول لك أنا باخد رسوم 100 يورو على التحويل ده، فدي اسمها رسوم تحويل، يبقى الألف هيوصله هناك 900، أنت بقى تريد أن يصل الألف ألفا فبتدي له أنت 100 إضافة على الألف لقيمة التحويل، فهذه جائزة ولا حرج فيها لأن فيها تيسير المعاملات ونقل الأموال. أو مثلا في بعض السماسرة الآن هو يكون مسافر فبياخد المبلغ يوصله بس مقابل أجرة معينة، يقول لك مثلا هحول لك الألف ده بس مقابل مثلا 50 يورو 100 يورو على حسب الاتفاق، فهذا لا حرج فيه أيضا. أو يكون هو موجود هنا وله قرايب هناك في البلد الأخرى عندهم أموال، فيقول لك تديني أنت الألف يورو هنا وأنا أسلمك الألف يورو هناك لقرايبك بالليرة السوري مثلا، قيمة الألف يورو كام مثلا؟ 1,000,000 ليرة مثلا، فيقول لك هذه هات الألف وأنا هديهم 1,000,000 هناك بس أنا باخد 100 يورو مقابل التحويل، فهذا لا حرج فيه ما دام الاتفاق مسبق معلوم، وهذا من باب التيسير في نقل الأموال ورفع الحرج عن المسلمين. طبعا اشترط العلماء التقابض في المجلس، يعني ايه؟ انت بتحط في البنك فالبنك بيحول مباشرة للحساب اللي انت بعته، حتى تم التقابض الآن الحكم الآن، مجرد ما انت وضعت والبنك راح محول على الحساب اللي انت تريد التوصيل ليه، خلاص انتهت القضية ورفع الحرج الشرعي، او عن طريق بقى ايه الوكيل في سوريا مثلا، فلان ده انت بتدي له المال قرايبه هناك فانت بتدي له الان في نفس الوقت بيكون وكيلك انت عند قرايبه بيستلم المبلغ المحدد او المتفق عليه بينكم. هذا بالنسبة للحوالة بصورها المعاصرة. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نبدأ نتكلم عن الوكالة وعن الكفالة والضمان، وهذه مسائل مهمة في باب المعاملات الشرعية لابد من العلم بها. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.